لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك. الطاهرين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم. أبرأ إلى الله سيدي منهم، فيا ليتنا كنا معكم. سادتي فنفوز فوزا عظيما، يوم أبول فضل استفزت بأسه فتيات فاطمة من بني ياسين. حتى إذا قطعوا عليه طريقه بسداد جيش بارز وكمين، ودعته أسرار القضاء لشهادة رسمت له في لوحها، رسمت له في لوحها قطعوا يده وهامه ضربوه في عمد الحديد فخر خير طعيني، فمشى إليه الصبط ينعه كسار. تل أنا ظهري يا أخي ومعيني، عباسك شكتبتي
كان شفت جفوفا ودها للنساوي خل زينبك ترتاع لو شافت جفوفا قول الحبش ريب السبي وطب أبا عبد الله لازم نطيحك بالسهام من فوق مهرة ولازم على حر الثرى يندى الصدرة ولازم بسيف تنقطع يا شمر قال بشفي غليلي منك وبحرك أطنابا زينب زينب بس بيها وبعزيت عذابا وبأمر العسكر يسلبوا منك
Thank you. لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. زحمة أنفسكم تقدموا شوي. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمن.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
كما أن هناك حاجة إلى الكلام في كيفية تعامل الأولاد مع الوالدين، كذلك هناك حاجة إلى الكلام فيما على الوالدين تجاه الأولاد. وباعتبار أننا تكلمنا في الليلتين الماضيتين عن كيفية تعامل الأولاد مع الوالدين، نتحدث أيضا في الشق الثاني وهو ما على الوالدين تجاه الأولاد. يعني هذا البحث مو مطلوب، ذاك كان مطلوب مني، بس التعرض إليه جاب فكرة التعرض لما يجب على الوالدين تجاه الأولاد. وسنجعل الآيات التي ذكرت وعظ لقمان لابنه منطلقا لهذا الموضوع. قبل هذا لا بأس ببيان أمرين كمقدمة. الأمر الأول أن من مبادئ الإسلام مبدأ مسؤولية الإنسان عن غيره، يعني كون الإنسان ليس مسؤولا عن نفسه فقط، بل هناك مسؤولية عليه تجاه آخرين. فالقول بأن الإنسان ما عليه إلا من نفسه وهو ليس مسؤولا عن غيره، هذا القول مرفوض عند الإسلام. يقول تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يقي نفسه من النار بأن يأتي بما يجب عليه ويترك ما حرمه الله عليه. يقي الأهل بعد شلون؟ بأن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويدعوهم إلى طاعة الله وإلى ترك معصيته. فالإنسان مسؤول تجاه آخرين، تشتد هذه المسؤولية وتعظم بالنسبة للأولاد. والمسؤوليات على الإنسان تجاه الأولاد يمكن أن تقسم إلى قسمين. القسم الأول المسؤوليات الدنيوية، يعني المسؤوليات التي ترجع إلى دنياه، إلى معاشه، من توفير السكن المناسب ومن توفير المطعم والمشرب والملبس، القيام بمعالجته إذا مرض، هذه الأمور اللي يحتاجها من أجل العيش في هذه الدنيا. هذه مسؤوليات ملقاة على عاتق الأب إلى أن تحصل عند الولد القدرة على توفيرها لنفسه. يعني مسؤوليات واجبة، هذه أمور واجبة عليه إلى أن تحصل عند الولد القدرة على توفيرها لنفسه. القسم الثاني هو المسؤوليات الدينية، يعني المسؤوليات التي ترجع إلى دين الولد. احنا كلامنا في القسم الثاني. القسم الأول الحمد لله الغالب القيام به على أحسن وجه، إلا أن يكون الإنسان غير قادر ماليا على القيام بهذه المسؤوليات بالوجه المطلوب. أما إذا كان عنده القدرة المالية على القيام بهذه المسؤوليات الدنيوية فالغالب القيام بها على أحسن وجه. يمكن أن تكون هناك حالات نادرة، يعني أب عنده قدرة مالية ومع ذلك يحصل منه تقصير في القيام بهذه المسؤوليات تجاه أولاده. فكلامنا في القسم الثاني المسؤوليات الدينية، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن القيام بالمسؤوليات الدينية تجاه الأولاد عمل عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وهو من أعظم الأعمال ثوابا، لأنه قاعد يقوم بدور هداية هذا الولد ويقوم بدور بعثه نحو طاعة الله سبحانه وتعالى، فهو عمل يؤجر عليه ويثاب ثوابا عظيما. في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد
أنه قال: لأن يؤدب أحدكم ولده. فالرواية عبرت بالولد وتقدم أن الولد يشمل الابن والبنت. لأن يؤدب أحدكم ولده خير من أن يتصدق بنصف صاع كل يوم. وفي رواية أخرى عنه صلى الله عليه وآله: أكرموا أولادكم. هذه هم الرواية عبرت بالأولاد. أكرموا أولادكم وأحسنوا آدابهم، شنو يترتب على هذا؟ يغفر لكم. فالآثار اللي تترتب على قيام الإنسان بهذه المسؤوليات الدينية آثار عظيمة: غفران ذنب، ثواب. فمن جهة الآن خلاصة الأمرين أن القيام بالمسؤوليات الدينية تجاه الأولاد من جهة هو أمر واجب، ومن جهة هو عمل عظيم تترتب عليه هذه الآثار العظيمة. بعد بيان هذين الأمرين ندخل في البحث انطلاقا من الآيات التي ذكرت موقف لقمان مع ابنه. لقمان ما ذكر في القرآن إلا في السورة المسماة باسمه سورة لقمان، وما ذكر إليه إلا هذا الموقف مع ابنه. قبل أن تذكر الآيات موقفه مع ابنه وعظه إلى ابنه ذكرت عنه شيئا وهو إيتاء الله الحكمة له، ولقد آتينا لقمان الحكمة ولهذا سمي بلقمان الحكيم. الآيات القرآنية قدمت وصفه بهذا حتى تعطي قيمة إلى المواعظ التي وعظ ابنه بها، يعني تبى تقول أن المواعظ إليها قيمة، صدرت من شخص آتاه الله الحكمة. هذا هو المقدار اللي جاء في القرآن عن لقمان، وإحنا ما إلينا غرض من الكلام في شخصية لقمان، شنو نسبه وشنو هو، يعني يكفينا أنه حكيم، هذا وصفه القرآن به، والقرآن هو اللي نقل هذه المواعظ له. وهناك مواعظ وحكم للقمان جاءت في الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام، الأئمة عليهم السلام نقلوا للناس مواعظ وحكم كثيرة صادرة من لقمان. لقمان ما ادخر الحكمة الموجودة عنده لنفسه، وإنما بثها إلى الناس في زمانه، وأولى الناس بتلك الحكمة ولده، فجلس وياه جلسة وألقى عليه هذه المواعظ. هذه أو هذه الآيات اللي تنقل موقف لقمان مع ابنه يستفاد منها منهج في تربية الأولاد. هالآيات مع جملة من الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام يستفاد منها منهج تربوي، يستفاد منها ما الذي على الإنسان أن يقوم به في مقام تربية أولاده. فالقول بأن التشريعات اللي واصلة إلينا، يعني القرآن والروايات، القول بأن هذه التشريعات فيها نقص هالجانب هذا وهو الجانب التربوي، الكيفية اللي على الإنسان أن يتبعها من أجل تربية أولاده، هذه مي موجودة في التشريعات الواصلة إلينا، هذا القول قول غير صحيح. البعض قاعد يقول هالقول أن أكو نقص في التشريعات، مثلا المنهج اللي لابد أن يتبع في تربية الأولاد هذا ما نجده في التشريعات، فيكون نروح إلى الأشخاص اللي يسموهم علماء التربية، ويمكن تمر هالفكرة على بعضنا ويصدق بها. هذا غير صحيح. هل آيات اللي ذكرت موقف لقمان مع ابنه، وأكو روايات هم في الروايات الواصلة عن أهل البيت عليهم السلام، يستفاد منها المنهج الذي يتبع في تربية الأولاد؟ اللي يقولوه علماء التربية إن كان يستند إلى أدلة شرعية فإلى قيمة باعتبار أن الأدلة الشرعية إليها قيمة، إذا يقولوا شيء وما نشوفه في الأدلة الشرعية فلا قيمة له. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمن،
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. تفضلوا قدامي، تعالوا. Thank you.
كيف يستفاد من هذه الآيات المباركة المنهج اللي يتبع في تربية الأولاد؟ المفسرون عندهم عدة وقفات مع هذه الآيات، ونحتاج إلى ليلة أخرى في البحث، يعني شيء من البحث هذه الليلة هي ليلة باب الحوائج أبي الفضل العباس سلام الله عليه، فلابد من إعطاء مصيبته عليه السلام المقدار الأكثر. الوقفة الأولى للمفسرين مع الآيات وقفتهم مع يا بني، هالكلمة الملاحظ أن لقمان لم يبدأ بطرح النواهي والأوامر على ولده مباشرة، هو يريد يطرح عليه أوامر ونواهي، لا تشرك بالله هذا نهي، أقم الصلاة أمر، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر أمر، واصبر على ما أصابك، في الأخير هم قال له ولا تصعر خدك للناس هذا نهي، ولا تمشي في الأرض مرحا هذا نهي، بس ما ابتدأ بطرح هذه النواهي والأوامر عليه، وإنما بدأ بقوله يا بني. كان من الممكن أن يقول مباشرة لا تشرك بالله ويستمر في ذكر الأوامر والنواهي. يقولوا هذه الكلمة تشعر الولد بمحبة الأب وتشعره بالتحنن عليه فتفتح قلبه وتخليه يستقبل المواعظ والنصائح التي تلقى عليه، بخلاف ما لو بدأ مباشرة لا تشرك بالله بعده ما فتح قلبه وبعده ما هيأ قلبه. من يقول لي يا بني راح يحس بتحنن أبيه عليه وشفقة عليه، ويحسس بأن إلقائه لها المواعظ والنصائح منبعث من شفقته عليه ومن حبه له. يعني لقمان اتبع الأسلوب الحسن في مقام الوعظ والإرشاد، وهذا يعتبروه أساس وأمر من الأمور التي لا بد منها لمن يقوم بالوعظ والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني يقول مو لازم إلا يستعمل كلمة يا بني، المهم أن يصير منه ما يفتح قلب الطرف الآخر وما يكون له دور في تقبله وفي تأثره بالمواعظ والإرشادات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الشيء يحتاجه الإنسان حينما يكون في مقام وعظ أولاده وحينما يكون في مقام وعظ الناس وإرشادهم. يعني الأسلوب الحسن له دور كبير في تقبل الطرف الآخر، وبالعكس الأسلوب السيء يمكن أن يكون سببا في عدم تقبل الطرف الآخر وعدم تأثره. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، هو المفروض أن يكون الباعث للإنسان على الوعظ والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محبة وقوع المعروف واجتناب المنكر من هذا الشخص. مو يكون الباعث شيء آخر. فبعد هالخشونة في مقام الوعظ وفي مقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنت يعني جاي تتشفى من هذا وجاي تتشابك وياه، لو أنت تريد له الخير، تريد له الإتيان بالمعروف والاجتناب عن المنكر، فأنت اتبع ما له دو، يعني اتبع الأسلوب الذي يساعد في تقبله وفي تأثره بحيث يستجيب ويأتي بالمعروف ويجتنب عن المنكر. هذا هالأسلوب صدر أيضا من نوح حينما أراد أن يأمر ابنه بالركوب معه في السفينة، قال يا بني اركب معنا، هم ما قال له اركب معنا مباشرة، قال لي يا بني. أول من هالآيتين، الآية اللي تذكر ما قاله لقمان لابنه والآية اللي تذكر ما قاله نوح، يقولوا معنى أن هالأسلوب يكون يتبعه الإنسان مو بس ويا اللي ظاهره الصلاح، وإنما حتى الشخص اللي هم ما عنده صلاح هم يكون يتبع معه هذا الأسلوب. يمكن واحد يقول الآن لقمان يمكن ولده هذا يعني هو في الواقع صالح، إنما يحتاج إلى مواعظ حتى يبقى على هذا الصلاح. الآن خب هو يقول لا تشرك بالله، يعني ذاك الوقت هو مشرك بالله، إنما يبقى يحذره حتى لا يقع في الشرك فيما يأتي. فهو يعني ولد صالح ذاك الوقت قاعد يلقي عليها المواعظ حتى يستمر على هذا الصلاح، فمثل هالولد يستاهل أن يتبع معه الأسلوب اللين، قال لي يا بني. أما إذا واحد لا مو هالشكل لا ما يتبع معه الأسلوب اللين. هذا هالأسلوب نفسه صدر من نوح مع ابنه اللي يعني ما كان صالحا. زين قد يقول واحد خو هذا نوح اتبع هالأسلوب اللين مع ولده ومع ذلك ما فاد، فوين كلامكم أن هذا إله تأثير على الطرف الآخر؟ لما يتبع معه الأسلوب الحسن راح يتأثر. احنا اللي نقول بأن اتباع الأسلوب الحسن شيء يساعد، شيء إله نوع من التأثير، يعني مو نقول أنه من يتبع الأسلوب الحسن خلاص يتحقق المطلوب والمراد. الآن على الإنسان حينما يقوم في مقام الوعظ والإرشاد أو في مقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يتبع الأسلوب الحسن. بعد يبقى شيء آخر لا بد منه، وهو أن يكون عند الطرف الآخر الاستعداد والقابلية. يمكن أن يكون عند الطرف الآخر الاستعداد والقابلية، فالأسلوب الحسن من الواعظ والاستعداد والقابلية من الموعوظ، هذا يؤدي إلى النتيجة المطلوبة. يمكن ما عنده ذاك، هو ما عنده قابلية واستعداد فلا يحصل المطلوب، ما تترتب النتيجة المطلوبة. اللي صاير بالنسبة إلى قضية نوح مع ابنه أن ابنه ما كانت فيه القابلية والاستعداد للتأثر بنصح أبيه وإرشاده. هو نوح سول عليه، قدم إليه النصح والموعظة واتبع الأسلوب الحسن حينما صدرت منه هذه الموعظة. الآن يبقى شيء لابد من حتى تحصل النتيجة، وهو وجود القابلية والاستعداد عنده، وهذا ما كان موجود. وبهذا يفسروا ظاهرة اختلاف أولاد الأئمة سلام الله عليهم في المقام والمنزلة. يعني أكو ظاهرة ملحوظة في أولاد الأئمة أنهم ما هم على درجة واحدة، ما هم على مقام واحد، درجاتهم مختلفة. الإمام قطعا يعني تصدر منه التربية لجميع أولاده، وما يمكن أن يحصل منه تقصير في تربية أحدهم، هذا مو محتمل أصلا. إذن شلون البعض منهم وصل إلى مقام عال والبعض ما وصل إلى ذاك المقام، كان دونه؟ هذا يرجع إلى اختلافهم في القابليات والاستعدادات، وإلا التعاليم والإرشادات تصلهم إلى من الإمام سلام الله عليهم، هم قابلياتهم مختلفة، فواحد يستقبل جميع تلك الإرشادات والتعاليم ويتأثر بها، واحد لا. بعض العلماء يقرب الفكرة بمثال، يقول إذا كان المطر ينزل من السماء، أنت جبت قدرين مثلا، واحد من القدرين وضعته بالصورة الصحيحة، يعني بحيث تكون الجهة المفتوحة منه مقابلة للسماء، والثاني قلبته خليت الجهة المفتوحة إلى جهة الأرض. الآن المطر ينزل، واحد بيستقبل المطر وبيأخذه والآخر لا. هذا من جهة المطر ماكو مانع، يعني فالمانع في نفس القدر، هو اللي ما عنده القابلية لأن يستقبل المطر. كذلك الحال بالنسبة إلى الإمام مع الناس ومع أولاده، هو الإمام تصدر منه التعاليم والإرشادات للناس ولأولاده، هم قابلياتهم مختلفة. قد يكون واحد عنده قابلية عالية فيصل إلى مستوى رفيع، واحد قابلية أقل يصير بمستوى أقل من ذاك، وقد يجي واحد من الناس أصلا فاقد للقابلية. الإرشادات والتعاليم تصدر له وتصله من الإمام، لكن هو ما فيه القابلية فما يحصل منه الاهتداء. أمير المؤمنين سلام الله عليه يبث تعاليمه وإرشاداته ومواعظه ونصائحه لكل أولاده، لكن هم مختلفون من جهة القابلية والاستعداد. صاحب هذه الليلة صحيح حظي بتربية من أبيه أمير المؤمنين، وبتربية من أمه أم البنين، هم بعد هذا حصل حظي بتربية الإمام الحسن، ثم بتربية أخيه الحسين سلام الله عليهم أجمعين، لكن هم في المقابل هو عنده استعداد رفيع يختلف عن الاستعداد الموجود عند بقية أولاد أمير المؤمنين سلام الله عليه، فتميز من بينهم ووصل إلى مقام عظيم. بحيث ضحى في يوم كربلاء من أجل أخيه الحسين سلام الله عليه حتى فقد القدرة على التضحية، يعني ما توقف عن التضحية، من أجل أخيه الحسين إلا حينما نفذت قدرته على التضحية. ولعلو مقامه وعظمته كان الحسين سلام الله عليه يضن به، يعني لا يأذن له بالبروز إلى المعركة حتى قتل جميع رجاله، ولم يبق في الخيام إلا أبو الفضل العباس، مع ذلك لم يأذن له الحسين، إلى أن جاءت الرباب بعبد الله الرضيع إلى زينب وقد دلع لسانه من شدة الظما. قالت لها: خذوا طفلكم يموت عندكم، فقد جف ثدياي من اللبن. أخذته زينب لكن احتارت ماذا تصنع به، لا يوجد شيء من الماء في الخيام، فمضت به إلى خيمة أخيها أبي الفضل العباس. وقفت قريبا من الخيمة أنت أنه، فلما سمع العباس أنة أخته خرج مسرعا من الخيمة، رآها واقفة وعلى يديها عبد الله الرضيع وقد دلع لسانه من شدة الظما. لما رأى حالة الطفل غضب على القوم، دخل إلى خيمته لسلامة حربه، أخذ القربة وأقبل إلى خيمة أخيه الحسين مستأذنا: أخذ جود ولفي ودع عضيده، طب الخيمة وطاح على إيده، إقل العلقمي يا أخوي أريده، أجيب الماي لو ورد المحتة، إقل شلون رخصنك يا عباس وانت هيبتي وتاجي على الراس، يا خوي انت المخوف هذه الناس وحامل رايتي وسور المخيم، إقل من العطش هلكت أطفالك واسمع بالخيم ضجت عيالك، درخصني يا من روحي فدالك، صبر عندي يا ابو السجاد مات. أذن له الحسين فأقبل العباس نحو المعركة ونادى: يا شيعة آل أبي سفيان، هذا الماء يجري وهؤلاء آل رسول الله عطاشا، فاسقوهم. فقال الشمر لعنه الله: يا ابن أبي تراب، لو كان وجه الأرض كله ماء وكان تحت أيدينا ما سقيناكم منه قطرة واحدة. فجرد سيفه وحمل عليهم وأراهم حملات أبيه أمير المؤمنين، بس صرخ عباس بيها وجالها: تقول سيد وحذر من جبالها، تقول سيل ونزل من روس الجبال، وغدب سيفا يحصد الروس الأبطال، صرخوه حسين وقضوا بالعيال، بصالة الليث بن خير أعمالها. صال عالقوم يخزوين العقيد، سيف بالهامات تصنع لرعيد، شبه داود الذي بيد الحديد، لان والعباس بيد جاله.
تلملم غيوم الحرب وهو جلاه بنور وجهه ومرهف ورمح ولواه الروس فوق الجثث ركبها الإله وصار عباس البطل عزال عزل ذيك الروس من فوق الأبدان سلب منها جبودها براس الإسلام فرت من إيده ولو عنان الإحصان على الشريعة وقف فوق زلالها أحس ببرد الماء وكان قلبه كالجمر من شدة الظما فمد يده واغترف غرفة أدناها من فمه فتذكر عطش الحسين وخاض الماء بس هي سبر شلون اشرب واخوي حسين عطش وسكني والحرم واطفال وضن قلب العليل التهبني يا ليت الماء واستوى على جواده وأقبل قاصدا نحو الخيام فنادى ابن سعد إن وصل العباس بالماء لأخيه أفنياكم عن آخركم فاقطعوا عليه طريقة آجركم الله فزحفوا نحوه وأخذ يقاتل القوم فأقبل إليه لعين آخر ضربه بالسيف على شماله وعباس ضم اللواء إلى صدره صار همه أن يصل بالماء ولكن أقبلت إليه السعة من كل جانب أصاب القربة سهم فأريق ماؤها ثم رماه حرملة بسهم وقع في عينه صار لا يبصر طريقا فأخرج رجليه من الركاب وانحنى على جواده لينتزع ذلك الزه فشد عليه حكيم بن الطفيل عظم الله أجوركم بعمد من الحديد ضرب العباس على خر للأرض صريعا مناديا أدركني يا حسين أقبل إليه الحسين وقد اسودت الدنيا في عينه وانحنى ظهره لما وصل إليه ورآه بتلك الحاله الخيام يكفكف دموعه بس وصل شيخ العشيرة يا دار عليه الحرام وزينب تنادي يا خويه وين شيال العل قال من يا حزينة يا ابو الفضل باع السهم استحبنا أم الشريعة وجيت يا زينب وحيد لا تشوفينا هي زينب كيف مقطوع الزنوب والعلم يما وقاع والراس مفضوخ بعم قالت نأيس مقطوع الجفوف والسهم نابت بعينه يا حزينة ولا يشوف شعر راسه مخطب بدمه ومقطوع الجفوف والله يا اختي انكسر ظهري يوم شفته على الصعيد
نادى وقد ملأ البوادي صيحة
وين الشفين يا سردال الحرب وين الشفين وين الشفين يا سردال الحرب وين الشفين وين الشفين يا سردال الحرب وين الشفين وين الشفين يا سردال الحرب وين الجفين دمك صوبين من زنودك يصوب وين الجفين وين الجفين يا
سردال الحرب وين الجفين
وين الجفين يا سردال
الحرب وين الجفين
هل عجب منك يا شايل رايته وساق العطاشة ملكت يا حد الشريعة وطوحت مفتوت الحشاشة غارق بدمك خدودك والنبل جسمك فراشة نخيت حسين يا شيال العالم حسين يا شيال العالم هاي انا حسين صدني بالعين بنشدك يا شهم وين الجفين وين الجفين يا
سردال الحرب وين الجفين
وين الجفين يا سردال
الحرب وين الجفين
ليش ما رويت قلبك يوم طبت الشريعة قال يا مظلوم تدري بالوفاش ما وطبيعة ليش ما رويت قلبك يوم طبت الشريعة قال يا مظلوم تدري بالوفاش ما وطبيعة شلون عباس تروى وينسف وسكنه ورضيعه شلون عباس يتروى وينسف وسكن وراضيا طفلك يا حسين شعب نبونته طفلك يا حسين طفلك يا حسين شعب نبونته
طفلك يا حسين
وين ارجع وين واروي مهجته وين الجفين وين الجفين يا سم الجفين يا سردال الحرب
وين الجفين
راد يفتح عيونه والدمع جامد عليها تحسر وهلت دموعه وغسل دمع العين بيها راد يفتح عيونه والدمع جامد عليها تحسر وهلت دموعه وغسل دمع العين بيها وقال يا خوي الوديع بجاه ابونا من تجيها تعذر لي زين يا خوي بطيحتي تعذر لي زين يا بطيحتي تعذر لي ما لي يدين دعاين حالتي وين الجفين وين الجفين
يا سرطان العرب وين الجفين
وين الجفين يا سرطان سفح دمعه وصافق جفه وظل على عضي ديتي لوا قال خل على الشريعة جثتك تاهي مروى أرد أشيلك للوديعة ونقضي حقوق الأخوة العين لا غسل طبرتك يا نور العين وبدمع العين لا غسل طبرتك يا نور العين يسراك منين اجيب ويمنتك وين الجفين وين الجفين
يا سردال الحرب وين الجفين يا سردال الحرب وين الجفين
قال خويا للمخيم روحتي كلفة وشديدة شوفتي سكنة واخوها ضامر شفرة حديدة خويا لو شفت الوديعة صورت حتظل وحيدة الزندين يا خويا مقطعة لو سهم العين شوف الزندين يا خويا مقطعة لو سهم العين خايف يا حسين تصيح مروعة وين الجفين وين الجفين
يا سردال الحرب وين الجفين
وين الجفين كبش الكاتبة واقع حملي من يشيله وانكسر ظهري وعدوي شامت وقلت الحيلة قال يا كبش الكاتبة واقع حملي من يشيله وانكسر ظهري وعدوي شامت وقلت الحيلة قال لأخويا ودعت الله وقاطع والناتف في جيله
العين سجاه حسين ومهدد جثته غمض للعين تلفت صوبين وصاحب نعته وين الجفين وين الجفين يا سر
أخي من يحمي بنات محمد صرنا يسترحمنا من لا يرحم إلهي تقبل منا هذا القليل اقض حوائجنا من كان في مجلسنا صاحب حاجة اللهم اقضها له يسر أمورنا اللهم عجل لوليك الفرج يسر وسهل له المخرج اللهم اشف مرضانا مرضى المؤمنين والمؤمنات لا سيما المنظورين منهم اللهم والهم الصحة والعافية إلهي ارحم موتانا موتى المؤمنين والمؤمنات ارحم اللهم من أهدى إليهم ثواب المباركة تسبقها صلوات
Thank you.